الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الأمين العام لجامعة الدول العربية يدين بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني. الحكم الصادر في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة قاصر في المغرب يثير تفاعلا كبيرا ومطالبات بإعادة المحاكمة ومراجعة قوانين جرائم اغتصاب الأطفال. وزير المالية الجزائر يؤكد أن قطاعه اتخذ عدة إجراءات لمنح القروض وتشجيع الاستثمار. إيران تعين سفيرا في الإمارات بعد قرابة 8 سنوات على مغادرة سلفه في إطار تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج. مجموعة توتال إنرجي الفرنسية تعلن عن اتفاق لتنفيذ عقد في العراق بقيمة 10 مليارات دولار وقع العام 2021 تأخر بسبب خلافات. تلسكوب جيمس ويب الفضائي يرصد أبعد مجرة مكتشفة على الإطلاق تشكلت في العصور الأولى للكون بعد 320 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم. وفي صفحة رياضية تونسية أنس جابر تتأهل إلى الدور ثمن النهائي للدورة تشارلستون للتنس. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحمت الشرطة الإسرائيلية خلال الليلة الفائتة المسجد الأقصى لطرد المصلين في المسجد وأوقفت أكثر من 350 شخصا في الحرم القدسي. إذاعة حركة حماس أعلنت اليوم أن ضربات صاروخية إسرائيلية أصابت معسكري تدريب، أحدهما في مدينة غزة والآخر في مخيم للاجئين، وجاء ذلك بعد إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت مبكر اليوم أنها اقتحمت المسجد الأقصى في القدس، ونددت حركة حماس بالخطوة التي وصفتها بأنها جريمة غير مسبوقة. ازدعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فجر اليوم الفلسطينيين للتوجه إلى القدس لحماية المسجد الأقصى كما قال. من جانبها أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم توقيف أكثر من 350 شخصا في الحرم القدسي، ونشرت الشرطة الإسرائيلية مقطعا مصورا لمدة أكثر من 50 ثانية يظهر انفجارات ناجمة على ما يبدو من مفرقعات داخل الحرم القدسي. وفي مقطع مصور آخر للشرطة يظهر عناصر من شرطة مكافحة الشغب يتقدمون في الحرم القدسي وهم يحتمون من المفرقعات بدروع واقية. إلى ذلك أطلق فلسطينيون عدة صواريخ على بلدات جنوب إسرائيل فجر اليوم تزامنا مع المواجهات في المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية أكدوا إطلاق 4 صواريخ على الأقل باتجاه الأراضي الفلسطينية من الحدود الشمالية لقطاع غزة. مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته قال إن 6 صواريخ على الأقل أطلقت من القطاع باتجاه إسرائيل. شارك عشرات الفلسطينيين في مسيرات انطلقت في مدن قطاع غزة، حيث أشعلوا إطارات السيارات ورددوا هتافات تنادي بضرورة نصرة الأقصى. تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس خلال العام الماضي، هناك مخاوف من تصاعد التوتر هذا الشهر عندما يتزامن شهر رمضان المبارك مع عيد الفصح عند اليهود وعيد القيامة عند المسيحيين. وزارة الخارجية السعودية قالت إن المملكة تتابع بقلق بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين واعتقالها عدد من المواطنين. الخارجية السعودية قالت في بيان فجر اليوم إن المملكة تدين هذه الاقتحامات السافرة لتعبر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مجددة التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحسب الخارجية السعودية. إدانات كثيرة بعد الاقتحام، عنها يحدثنا مازن حمود.
من جملة الإدانات المتعددة على قيام الجيش الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى والتدخل في المصلى القبلي، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني. مشددا على أن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن دعوة أبو الغيط المجتمع الدولي ممثلا في الدول الأعضاء في مجلس الأمن التحرك وبسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب أمين عام جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية باحترام حرمة الشهر الفضيل والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب، محذرا من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني، مشددا على أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها. أما الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينة فحذر سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة والتي ستؤدي كما يقول إلى الانفجار الكبير. وقال أبو رودينة إن ما تقوم به قوات الاحتلال من المساس بالمقدسات كما يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين يمثل حربا شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والتي ستشعل الحرائق في المنطقة، مضيفا نحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تدهور وعليها التصرف بمسؤولية وأن توقف هذا العبث الذي سيكون له نتائج خطيرة على الجميع. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن مقدساته وأرضه وأن إسرائيل مخطئة باستهتارها بقدرة وعزيمة الشعب الفلسطيني في الصمود. وأكد أبو رودينة أنه يجب على الإدارة الأمريكية عدم الوقوف متفرجة على هذه الحرائق التي يشعلها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين ويجب أن لا يخطئ أحد في تقدير حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته. من جهتها قالت وزارة شؤون القدس إن العدوان الهمجي والبربري من قبل شرطة الاحتلال على المسجد الأقصى والمصلين فيه هو وصفة لحرب دينية لا تخفي الحكومة الإسرائيلية سعيها لإشعالها، موضحة أن الاقتحام العدواني الذي جرى في ساعات فجر الأربعاء هو تنفيذ لمخطط مبيت من قبل الحكومة الإسرائيلية ممثلة بما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير، مشيرة إلى أن الاعتداء بالضرب المبرح على المصلين من رجال وكبار سن وأطفال ونساء في أحد ليالي شهر رمضان المبارك وفي المسجد الأقصى هو استهتار فظ بمشاعر المسلمين حول العالم. أما الخارجية التركية فأدانت اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى والتدخل في المصلى القبلي واعتقال العديد من المدنيين الفلسطينيين وانتهاك حرمة الحرم الشريف والوضع التاريخي الراهن ليلة الثلاثاء الأربعاء. وقالت الخارجية التركية إن هذه الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك ليست مقبولة بأي حال من الأحوال.
واليوم اقتحم عشرات المستوطنين صباحا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. قالت إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات تضم كل واحدة منها 50 مستوطنا ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة. وجماعة الهيكل المزعوم دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع الفصح اليهودي الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء ويستمر حتى 12 من الحالي. لا يزال الحكم الصادر في قضية الاغتصاب الجماعي الذي كانت ضحيته طفلة قاصر بمدينة تيفلت وسط المغرب يثير تفاعلا واسعا وجدلا قانونيا لا يتوقف وسط مطالبات بإعادة المحاكمة ومراجعة قوانين جرائم اغتصاب الأطفال. وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت مؤخرا حكما على 3 متهمين بتهمة التغرير بقاصر لا يتجاوز عمرها 12 عاما وهتك عرضها بالعنف، وذلك بمعاقبة الأول والثاني بالسجن النافذ لمدة سنتين في حدود 18 شهرا والسجن النافذ لمدة سنتين للمتهم الثالث. لكن هذا الحكم الذي وصف بالمخفف والظالم وغير العادل صدم الرأي العام المغربي وخلف موجة غضب واستياء واسعة، خاصة لدى الجمعيات والهيئات الحقوقية التي دعت إلى إعادة النظر في هذا الحكم الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية وتشديد العقوبة في حق المتورطين بحسب الجمعيات. ففي محاولة للضغط على القضاء قررت منظمات حقوقية تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم أمام محكمة الاستئناف بالرباط من أجل التنديد بالأحكام المخففة التي تصدر في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات ووضع حد للاستهتار بحقوقهن وكرامتهن وحث الدولة على تحمل مسؤوليتها في حمايتهن. في سياق ذاته أطلق نشطاء مغاربة عريضة رقمية وصل عدد المنخرطين فيها حتى يوم مساء أمس إلى أكثر من 25,000، وذلك للمطالبة بإعادة فتح المحاكمة ومراجعة إدانة المغتصبين. ووصفت العريضة مضمون الحكم الذي أدان بسنتين فقط المتورطين بهتك عرض الطفلة مما أدى إلى حملها في سن 12 بالمخجل والفظيع والمشين، معتبرة أن الأم مع طفلها هما ضحيتين. نزعت معاداة النساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوتهم وتبرئ المغتصبين من أفعالهم والتطبيع مع العنف الذي يطال الأطفال والنساء عموما. يعاقب القانون الجنائي المغربي المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان السن المجني عليها يقل عن 15 سنة فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 عاما. أكد وزير المالية الجزائري بالجزائر العاصمة أمس أن قطاعه اتخذ عدة إجراءات بخصوص منح القروض من قبل البنوك لتشجيع الاستثمار ومحاربة البيروقراطية. جاء ذلك في رده على انشغالات النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الجزائري ترأسها نائب رئيس المجلس غالي الانصاري بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت لمناقشة القانون النقدي والمصرفي. فايد قال بخصوص الانشغال المتعلق بالبيروقراطية في البنوك والشروط الصارمة لمنح القروض مع وجود حصص تمويل غير مشجعة على الاستثمار، أن البنوك التجارية ولا سيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الاقتصاد والاستثمار منحت أكثر من 11,000 مليار دينار كقروض نهاية عام 2022، حيث أن 75% منها موجهة للاستثمار و55% من هذه القروض موجهة للقطاع الخاص بحسب وزير المالية. وأضاف أنه بناء على تعليمات وزارة المالية فقد تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض. كما أطلقت البنوك بحسب الوزير مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الإنترنت لطلبات القروض المقدمة من قبل العملاء. أما بالنسبة لحصص التمويل فهي تختلف من بنك إلى آخر وتعتمد على عدة معايير كربحية المشروع والضمانات المقدمة وما إلى ذلك حسب الوزير. وبخصوص وضعية المشاريع المجمدة أبرز أنه مع التطور الإيجابي للموارد المالية التي عرفتها الخزينة العمومية قررت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية بحسب الوزير. عينت إيران سفيرا في الإمارات بعد قرابة 8 سنوات على مغادرة سلفه في إطار تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج. الأنباء الإيرانية إيرنا بعد مرور 8 سنوات قالت على عدم تعيين سفير إيراني لدى الإمارات سيكون رضا عامري أول سفير يمثل طهران في أبوظبي. وكانت الإمارات خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران العام 2016 بعد اقتحام مجموعات إيرانية للسفارة السعودية في العاصمة طهران إثر إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في المملكة. وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية مع إيران. في شهر آب أوت أعلنت الإمارات إعادة سفيرها إلى طهران تنفيذا لرغبتها في تعزيز العلاقات مع إيران. يأتي تعيين عامري بعد إعلان إيران والسعودية في 10 من الشهر الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة خلال شهرين إثر مفاوضات استضافتها الصين. وإلى الصين وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة دولة تستمر 3 أيام حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قصر الإليزي، في أول رحلة له إلى هذا البلد منذ عام 2019 يلتقي الرئيس الفرنسي بالجالية الفرنسية، وسيجري ماكرون محادثات غدا مع نظيره الصيني تشي جين بينغ، تشارك في جزء منها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وينتقل الجمعة إلى كونتون في جنوب الصين. ستتناول محادثاته السياسية الحرب في أوكرانيا التي يمكن لموقف الصين منها أن يغير اتجاهها جذريا بحسب أوساط الرئيس الفرنسي. وقبيل توجهه إلى الصين أجرى الرئيس الفرنسي محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أعرب خلالها عن أملهما بأن تنخرط الصين معنا في جهود مشتركة، كما قال، لتسريع وضع الحد للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام. أيضا بشأن الفرنسي، أعلنت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية العملاقة اليوم عن اتفاق لتنفيذ عقد في العراق بقيمة 10 مليارات دولار وقع العام 2021، تأخر بسبب خلافات. في شهر شباط فبراير الماضي أعلنت وزارة النفط العراقية أن تطبيق هذا العقد مع المجموعة الفرنسية لا يزال متعثرا بسبب نقاط خلاف عالقة. وقالت الشركة الفرنسية في بيان أن الحكومة العراقية وتوتال إنرجي اتفقتا على مساهمة بنسبة 30% لشركة نفط البصرة في المشروع المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل. وذكر البيان أن المشروع يهدف إلى تنمية موارد العراق الطبيعية من أجل تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد. وقبل الصفحة الرياضية، رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي أبعد مجرة مكتشفة على الإطلاق تشكلت في العصور الأولى للكون بعد 320 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم بحسب دراستين نشرت أمس. ومن المعلوم أنه كلما كانت المجرات بعيدة أي حديثة العهد تاليا زادت صعوبة اكتشافها نظرا لضعف الإشارة الضوئية المتأتية منها. وقد حددت أولى البيانات المسجلة عبر تلسكوب جيمس ويب الموضوع في الخدمة منذ تموز جويلية 2022 مجرات كثيرة قد تكون إشاراتها الضوئية ضمن نطاق الأشعة دون الحمراء، وهي موجات طول غير مرئية بالعين البشرية ويمكن أن تراقب في أعماق الماضي الصحيق. أكد أيضا التلسكوب الذي يرجع تاريخه إلى 450 مليون سنة بعد الانفجار العظيم وجود هذه المجرة والتي اكتشفت عبر تلسكوب هابل. في الصفحة الرياضية، تأهلت لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا فجر اليوم إلى ثمن النهائي دورة تشارلستون للتنس بعد أن فازت في الدور السادس عشر على الأوكرانية تسورينكو ب6-3 و6-3. وأيضا في الرياضة، تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي انتر ميلان لإهانات عنصرية من جماهير جوفنتوس خلال تعادل الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا حسب ما كشف الوكيل الناطق باسمه. وعدل لوكاكو من ركلة جزاء متأخرة على أرض جوفنتوس، لكنه طرد بعد نيله إنذارا ثانيا إثر احتفالاته المستفزة أمام جماهير المضيف ثم المشاجرة مع اللاعبين. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات تمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.